بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث في شرح مسلم تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، وقال في الشرح: والحسد تمني زوال النعمة، أي عن المحسود، وهو حرام، يعني هو من كبائر الذنوب، ويسبب ويجلب مراء ويستدعي بعده معاصي أخرى. حاسد، تدابر، تقاطع، تباغض، كلها تترتب عليه. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الأدب ظاهرة، أن التحاسد سواء كان التحاسد بين اثنين أو أكثر، أو كانت الحسد من جهة دون أخرى، كله كبيرة، كله محرم، وكله ليس من الأدب الشرعي، بل ضد الأدب الشرعي. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. قال الحافظ رحمه الله: وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين اثنين وصاعدا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد. وقول حاسد إذا حسد معناه فرد يحسد، وقد لا يكون الآخر يحسده. فجاء في الباب كما ترى النهي عن التحاسد، أي تبادل الحسد بين فئة وأخرى أو واحد وآخر، حتى لا يقال أن الحسد لا يكون إلا بين متحاسدين، هذا يحسد وهذا يحسد. ذكر الإمام البخاري الآية أن الحسد قد يكون من شخص عاصي ولو لم يحسده أحد. قوله: من شر حاسد إذا حسد، ومعناه في الحديث: لا تحاسد، أي ولا يجوز لأحد أن يحسد أحدا، حسده خصمه أو لم يحسده. قال ابن القيم رحمه الله في بدايه الفوائد: أنواع الحسد، صلى الله عليه. قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، يعم الجن والإنس، يعم الحاسد من الجن والإنس، وإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فضله، كما حسد إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن، والحسد أخص بشياطين الإنس، وإلا فإن الجن بينهم تحاسد ويحسدون، والوسوس يعمها كما يأتي بيانهما، والحسد يعمهما أيضا، وكل الشيء طانين حاسد وموسوس. الاستعاذة من شر الحاسد تناولهما جميعا، فقد اشتمل السورة على الاستعاذة من كل ذي شر، من كل شر في العالم. ثم قال بعد أسطر: ومن تأمل تقييده سبحانه الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده حسد لكن يخفيه ولا يترتب عليه عذاب وجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه، مخفيه معنى يعذب نفسه بالشرع، ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله، ولا يعاجل أو يعامل أخاه إلا بما يحب الله، هذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. وكلمة إلا من عصمه الله مهمة، لأن الأنبياء معصومون من الحسد لأنه كبائر الذنوب، وذلك التعبير المشهور لا يخلو جسد من حسد تعبير إطلاق فيه نظر، إطلاق فيه نظر خطأ، فإن أجساد الأنبياء معصومة من الحسد، الأنبياء معصومون من الحسد، معصومون من الكبر، ومعصومون من جميع كبائر الذنوب، فلا يقال لا يخلو جسد من الحسد، ولكن يقال إلا من عصم الله، لا يخلو منه أحد إلا من عصم الله. ثم إن غير الأنبياء ليسوا معصومين من الحسد مهما قوي إيمانهم، فإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أناس صالحون مؤمنون، ومع ذلك حسدوه وارتكبوا كبائر عظيمة بسبب الحسد، عقوا والدهم وبقي يبكي يبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، تالله تفتأ تذكر يوسف حرضا حتى تكون أنت تذكر حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، وكذبوا على أن الذئب أكله، مكروا احتالوا عملوا أشياء كبائر كلها نتيجة الحسد. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من نوع الحصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، قوله أخوه يدل على أنه كان له أكثر من زوجة، وأن يوسف وأخاه من زوجة وهم من زوجة أخرى، ولكن معنى لكن في آخر الآية قال ورفع أبويها العرش، هذا يدل على أنه جاء أبوه وأمه أو زوجة أبيه إلى التغليب أنها أم، وإلا فإن الأدلة كلها تدل على أنهم كانوا إخوة لأب، يوسف أخوهم من أبيهم، وقال الله أتوني بأخ لكم من أبيكم، ويوسف أيضا يطلب بأخيه الشقيق أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا أخر المنزلين، ثم قال أنا يوسف هذا أخي، فإذن يوسف وبنيامين على حد تعبير ماذا الله أعلم ما اسمه أو لا أشقاء، أدل هذا على أن أولاد الذرات يحصل بينهم تحاسد، ورفع أبويها العرش معناه أنه الذي كان عنده أبوه وأمه رفع أبويها العرش، جاءت أمه مع أبيه ما جاءت الذرة الأخرى، أو يقال إنه أيضا على التغليب ورفع أبويه يعتبر أبوه وزوجة أبيه وهي بمنزلة أم، ولكن المعنى الأول أصح. أما كونهم إخوة لأب فهذا لا شك فيه، القرآن يذكره في أكثر من موضع يبين في نفس الصورة أن يوسف ما هو شقيقهم، هذا الحديث قال في مقاصد الحسنة السخاوي ما خلا جسد من حسد، قال لم أقف عليه بلفظه ولكن معناه عند أبي موسى المديني من كل بني آدم حسود، وهو أيضا ضعيف هذا وهذا مضعفة سلسل بجماعة لا يسمون لا هذا ولا هذا، كله هذا لا يثبت، لا حديث يثبت ولا مقالة ولا تكون مقالة صحيحة أيضا، حتى لو كانت مقالة ما هي صحيحة مبنية على هذا الحديث الضعيف وهو لا منكر منكر، فإن هذا يتناول الأنبياء. أخذنا في ذلك أن الحسد معصوم منه الأنبياء، وأخذنا في ذلك أن الحسد لا يخلو منه أحد ومهما كان إيمانه إلا من عصمه الله وجنبه ذلك، وأخذنا في ذلك أن الصالحين يجاهدون أنفسهم على البعد عن الحسد كما يجاهدون أنفسهم على البعد عن جميع الكبائر، ولهذا يقولون فالمؤمن يعني الرجل يخفيه، تجده يخفيه حسده، معنى يجاهده ويجنب، ولا هو قلبه قد يرى الشيء قد ربما يحسد لكن يجاهد نفسه، هذا معنى يخفيه، يخفيه بحيث أنه لا يظهر ما يترتب عليه، ويعرف أنه لو أظهر ما ترتب على حسده لارتكب محرما، فمعنى يخفيه لا يظهر ما يترتب على هذا الحسد، فإنه يترتب عليه بغضاء، يترتب عليه احتقار، ويترتب عليه يعني يترتب عليه كذلك أيضا شحناء، يترتب عليه ازدراء، يترتب عليه يعني ماذا أشياء محرمات أخر، هذا معنى يخفيه، لا يجعل آثاره تظهر ولا يرتكب آثار ذلك الحسد، وإن كان يجاهد نفسه على البعد عنه، أولا لأنه معصية والمعصية تضر صاحبها كبيرة، ثانيا لأن الحاسد يهلك نفسه، الحاسد أشد من يتألم بحسده، فإنك تجده معذبا بحسده ذلك، ثالثا أنه يحاول بسبب ذلك الحسد إزالة نعمة أرادها الله فيكون مضادا لمراد الله، يتمنى زوال تلك النعمة عن المحسود، رابعا أن الحسد تشبه بالشيطان وتشبه بابن آدم الأول وتشبه باليهود وتشبه بالمشركين، خامسا أن الحسد صاحبه لا يبلغ مقصوده، فإنه يحاول أن يبلغه ويحاول أن كذا ولكن الله يخيبه، وبالأخص إذا كان المحسود معتمدا على الله واثقا به لا يصير خائبا فيعذب نفسه ويضعف إيمانه، حسد كبيرة تضعف الإيمان، يضعف إيمانه ويتسلط عليه الشيطان ويقلقه ويضعف صحته ويفتن قلبه ويقلق باله، يشغل باله عنه هذا الحسد، يبقى يفكر فيه محسود كيف يفعل، ويتلف حسناته أيضا، إن الحاسد تجده أنه يتلمس عثرات محسوده ذلك وخصمه ذلك فيحاول الوقيع فيه ولو بالكلام أو القول أو الفعل لتنقيصه ويضيع عليه وقته، بدلا من أن يشغل قلبه بذكر الله يشغل قلبه بالتفاكير بالحسد، وهو بعد عن التوكل على الله، لو قوي توكل على الله ما وصل إلى ذلك الحد، لأنه ما حسد إلا لضعف إيمانه وتوكله، لو قوي إيمانه بالقدر عارف أن ما كان له هو له لن يذهب عنه سيأتيه الله به، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجمل في الطلب، ويعلم أن الحسد يعني خلاف مكارم الأخلاق، فتجده ربما إنسانا شهما وإنسانا صاحب خلق أنت، ولكن في جانب الحسد يفتك به حتى يسيء خلقه ويرتكب في ذلك مساوئ الأخلاق وعقب مقابحها مساوئ المقابح، وقد يكون الحسد على شيء تافه، لو ترى كيف يتحاسد بعض الذين أصحاب أعمال، حتى قال الشيخ رحمة الله عليه قال لو قام واحد يكنس في الشارع لوجد من يحسده، يكنس شيء يوجد من يحسده على هذا، وأنه ربما يأخذ وأنه كذا يحسده على هذا العمل، هذا بعض الحسد على أشياء تافهة، هب أنها كبيرة ما في شيء كبير بجانب طاعة الله، لماذا تترك طاعة الله من أجل الدنيا زائلة؟ قال ابن القيم رحمه الله وقيل للحسن البصري: أي يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف، وما أنساك ابن آدم الأول، أخوه شقيقه، حسد شقيقه أدى به الحسد إلى قتله. انظر إلى أين يوصل الحسد، لا إله إلا الله. وأدى الحسد بأخوة يوسف إلى قتل أخيهم، قتلوه إلا أن الله سلم، رجموا به في البير وسلمه الله، وأرادوا أن يبيعوا حرا وأرادوا يصوموا فيه، فعلوا الأفاعيل. فالحسد يؤدي إلى القتل، فلا تستبعد من الحاسد أنه يتمنى زوالك، ولو لم يفقط تهيب ربما أدى إلى أن يقتلك هو وهو مؤمن، قد يكون يصل به الحال إلى هذا وهو مسلم مؤمن ويرتكب العظائم والجرائم في جانب المحسود، نسأل الله العافية. فلا يشك أن إخوة يوسف مؤمنون، والأدلة تدل على ذلك، وتكون من بعده قوم صالحين معنا التوبون: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. وعرف أنهم بعد نزغهم الشيطان، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نبي معصوم، يوسف نبي وإخوانه ما هم أنبياء. قال: لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها، بل يعصيها طاعة لله خوفا وحياء منه وإجلالا له، أن يكره نعمه على عباده فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحب الله ومحبته حبة لما يبغضه، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك. هذا هو المؤمن، المؤمن يخفيه، يجاهد نفسه على دفع الحسد ويخفي الحسد بعد لا يحصل ارتكاب من شيء من مضاره. مضار الحسد كثيرة جدا، نسأل الله العافية. انظر إلى بعض الحاسدين، ينظر لك إلى إنسان قد يكون قريبا له أو يحسده على هذه النعمة، ولا يدري لو قد قتله بعينه، قتال بعينه على ما يقتل أحدكم أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيبه بتلك النفس الشريرة تنقض عليه مثل السم، ولا يدري لو قد سقط. وقد حصل هذا من مؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه قال: ما رأيت مثل جلد مخبأة ولا جلد مخبأة مثل هذا. نزل يغتسل سهل منه، فنظر إليه ذلك الرجل قال: ولا جلد امرأة مخبأة، معناه امرأة شابة مخبأة مثلا في رواقان شبابها، جلدها ما هو مثل هذا الجلد، جلد ناعم جيد. هذه الكلمة مع نظرة سقط. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، فلان يكد، يعني كذا. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا، اغتسلوا له. فقام قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، من رأى شيئا يعجبه فليقول: اللهم بارك، يبرك، يعني اللهم بارك فيه، يدعو له بالبركة حتى لا تصيبه العين، فيسبق دعاؤه نظره. فإذن يحصل احتلاج بين هذا الدعاء وبين هذا القدر الذي قد يقدره الله عز وجل بسبب هذه النظرة، فيدفع الله عز وجل العين، لا يحصل ضرر. وقد يصيب نفسه، يعجب بنفسه بجلده بشيء يصيب نفسه، ما يدري لو قد فيه مرض وهو العيان هو بسبب في جلده في كذا، فهو عيان هو. وقد يصيب ولده ويذهب يعالج ولده من أماكن من مكان لمكان، هو الذي أصابه، يراه لابسا، يراه كذا، ما يبرك. ويصيب زوجته، ويصيب يعني أقرب قريب إليه. فاحذر من حسدك على نفسك وعلى غيرك، صار منها مرض، هذا مرض، نسأل الله العافية. قال ذكر مراتب على أنه يخفي، قال: أحدها هذه، والثانية وهي تمني استصحاب عدم نعمة، فهو يكره أن يحدث لله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلبه دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد على شيء محقق، والحسد الثالث حسد الغبطة. ذكر أنواع الغبطة المحمودة، الغبطة ما هي حسد، الغبطة ما هي حسد، الغبطة معناها أنه أنك ترى الخير وتعرف الخير لأهله وتعرف الخير وتعرف الفضل لأهله، وإذا تتمنى هذا الخير مثل ما عند هذا الشخص، فهذا من دوافع الخير ومحبته تنافس. إنما سميت حسدا باعتبار أنه رأى ما عند أخيه فنافسه. الغبطة دافع على الخير والحسد مانع عن الكبر، الغبطة طاعة والحسد معصية. ثم ذكر من ما يدفع الله به الحسد، قال يندفع شر الحسد عن المحسود بعشر أسباب: التعوذ بالله من شره، والتحصن به، واللج إليه هو المقصود بهذه السورة. طيب، واستطرد في هذا، استطرد في شرح هذه المسألة. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، أن يبقى متقيا لله ومحافظا على أوامر الله ونواهيه، ما يضره الحسد أبدا. السبب الأول الذي يدفع الله به الحسد الاستعاذة والتحصن بالأذكار. طيب، السبب الثاني تقوى الله وحفظ حدوده وأوامره ونواهيه، وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فضل الله يحفظك. السبب الثالث الصبر على عدوه، هذا العدو لا تكايده أكثر، إذا كايدته أكثر داد حسده فحصل لك أذى وحسد كثير عدوه. فإذا قابله بالصبر قابله بالرفق، كأنه ما يدري أنه يحسده كذا، ما يدري إلا وقد دفع الله شره من الاستعاذة. الرابع التوكل على الله، من توكل الله فهو حسب. الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. جميل، فرغ قلبك ذكر الله وطاعة الله تكفى شر الأعداء، أليس الله بكاف عبده؟ ريح نفسك من هؤلاء، سبح بحمد ربك كن مستجدا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تطع الكافر المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. فإن الذي يوحد همه لله سبحانه وتعالى ونيته لله سبحانه وتعالى يجمع الله عليه شمله، ما يشغل. من جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله. فإذا جعل الآخرة نيته همه واحد هو طاعة الله، صرفت صوارف كثير عنه، هذا الهم يصرف الله به عنه صوارف شر الكثير، كل الشر يصرف عنه جميع الشرور ويكفيه، يستريح الإنسان. لكن إذا ما وحد همه وشتت همه تشتت، جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله. خامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كل ما خطر له لا يلتفت إليه ولا يخاف ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. إن هذا بمنزلة من يطلبه عدو ليمسكه، عدو يريد يمسكه بسبب الأسباب، كايده يريد يشغلك بكلمة بأخرى ليمسكه ويترصد أي شيء يمسكك به ويؤذيه به، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسك وتعلق كل واحد بصاحبه حصل الشر، كالذي يخرج للصلاة يعترضه عدوه يريد خاصه يريد كذا، أعرض عنه ما شاء ذهب يصلي وكفاه الله شر عدوه، ذهب يسابه وشاتم يخاصمه ربما صرف عن صلاته وعن دينه وعن طاعة الله عز وجل وحصل الشر له أكثر ودخل السجن، أو تقاتل أو قتل أحدهم الآخر. ولهذا قال الله إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، معناه أنه يأخذ العفو أمر الفارض عن الجاهلين. فالاشتباكات مع الجهال في كل مسألة، في كل مسألة وأنت تشتبك مع الجهال تشغل. ونحن نحمد الله أن الله في هذا رمضان سلمنا من جميع المعوقات حتى من مشاكل. أول رمضان ما تعترضنا فيه كبير مشاكل أذى وقلق ومشاكل، أقصد يعني ما يتعلق صوارف، أقبلنا فيه على العبادة وعلى الطاعة وتركنا المشاكل الأخرى كفينا. والحقيقة أنه كان بسكينة، جعل الله هذا الرمضان بسكينة وطمأنينة وإقبال وانشراح صدر، حصل فيه خير كثير ودعوة عظيمة خروج إخواننا وإقبال الناس. ولعل غيرنا لاحظ هذا الشيء، أن هذا رمضان جعل الله فيه بركة عظيمة في كل شيء، حتى في السكينة والطمأنينة وعدم الانشغال والإقبال على الشأن وراحة النفس وهدوء البال وعدم القلق والصحة والعافية. قليل من تسمعه يسأل. بعض الرمضانات كان تأتي والمسجد كله مليء بالزكام والأمراض، وهذا طايح وهذا قائم، وهذا الرمضان صحة حتى الهواء فيه ما هو مثل بقية الرمضانات. نشعر أن الله جعل في المكيفات نشعر بهواء طيب، وفي البيت هواء مكان طيب، والدنيا طيبة، ما فيش حرارة كثيرة، حتى الجو ما هو بذاك الحار، وفي المسجد هواء معتدل جيد مريح، يصلي الناس براحتهم ويقرأون براحتهم وينامون براحتهم. هذه بركات، ما هي بركة واحدة، بركات متعددة جعلها الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا العبرة، لو اعتبرنا كيف طاعة الله يجعل الله فيها سعادة للإنسان، بحيث إذا أقبل الإنسان على طاعته كفي واستراح. كل ما أراد أن يقاوم المشاكل هو بنفسه وبعضلاته تصرعه، ويستعين عليه الشيطان بهذه المقاومة الإنسانية من نفسه، يعرف أنه يريد إركان نفسه. لا تركان نفسك، وثق بالله واعتمد عليه تجد الخير. السبب السابع تجريد التوبة، يعني التوبة أيضا فلاح، ولعل عندك شيء بسببه ابتليت. التوبة. السبب الثامن الصدق، صدقة والإحسان. صدقة من دوام من أسباب مما يدفع الله بها الشر، ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين شر الحاسد. المحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية، حصن حصين، وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد العائن، فإنه لا يفتر ولا ينئ ولا ينن ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود. حتى الحاسد لو أحسن إليه، إذا كل ما أساء أحسنت إليه، كان هذا من أسباب دفع شره. وهذا يحتاج إلى قوة إيمان، وما كل واحد يستطيع مثلا أن يسعى في ذلك ويصل إلى هذا المرتبة، مرتبة لأنه يحسده ويكرمه ويحسن إليه ويتجافى. السبب التاسع وهو من أصعب من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليه، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي. بماذا يطفيها نار الحاسد ونار الباغي ونار المؤذن؟ بالإحسان إليه. يعني الآن ترى أنه رجل اشتعلت فيه النار بالحسد، ما تدري بأي سبب أنت تحسن إليه وتهدي إليه وتسلم عليه وكيف حالك وتخالق بخلق حسن، وكذلك أيضا كأنك ما تتجافى عن جميع أخطائه التي حصلت، التي ما فيها ضرر عليك، ما فقط جرى الحسد. نعم، هذا معناه نار تصب عليها ماء. فهذا يقول ابن القيم أصعب الأسباب، يعني مشقة، والله مشقة، أنه يحسد ويكيد ويمكر ويظلم، وترى كل هذا منه أن تتقابله بالإحسان. هذه رتبة تدل على قوة الإيمان، وهي في الحقيقة أيضا رتبة دفاعية. ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا من أن تتعاطاه. فاسمع الآن قول قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ادفع السيئة والحسد والكبر عليك والبغي والأذى بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هي الإحسان إليه وحسن الخلق والصبر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن ليس عن مذلة، ادفع مع تماسك، بحيث أنه لا يطمع فيك العدو. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إما ينزغنك من الشيطان نزغ. استعذ بالله إنه هو السميع العليم. تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى عنه نبينا ضربه قومه حتى أدموه، جعل يسلك الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع بين هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ أحدها عفوه عنهم غفر، ثاني استغفاره لهم، الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه لقومي، استعطف نفسه عنهم قومه لقومي فإنهم لا يعلمون. واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به؟ ألم أن لك ذنوبا وبينك وبين الله ما تخاف عواقبها، بينك وبين الله تخاف عواقبها، ترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تأمله. يعني قد يكون هذا الابتلاء ما تعلم فائدته ولك فيه فائدة. اقرأ هذا الفصل من كتاب دار السالكين، مفيد جدا، من بدائع الفوائد، يعني مفيد جدا. إنما أختصر أنا. السبب العاشر هو الجامع لذلك كله، عليه مدار هذه الأسباب، هو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها. هذا قوة جدا، يعني لو قوي إيمانه يعلم أن نواصي جميع العباد بيد الله، فيقوى إيمانه وتوحيده، إذا قوي توحيده ما بال بهذا. ففاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يحصن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها، إلى قوله فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك لم يضرك بشيء، يعني إذا جرد التوحيد أخرج من قلبه خوف ما سواه، وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه، وتجرد لله محبة وخشية وعنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره، فيرى أن أعماله وفكره في أمر عدوي وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه، فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج له، وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة، كما قال بعض السلف من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. توحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. إلى هنا وبقيتها تكرهونها إذا شئتم. سبحانك اللهم وبحمدك.